بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فخير ما نستفتح به أن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، فإنه لا توفيق إلا من الله، ولا توكل إلا عليه سبحانه وتعالى. سبحانه لا علم لنا إلا ما علمنا، إنه هو العزيز الحكيم. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ونكمل أيها الإخوة ما كنا آخذين به من مدارسة المقدمة في أصول التفسير. وكان المؤلف رحمه الله تعالى قد تحدث في الورقات الماضية عن عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا وفي القرآن، ثم التف بعد ذلك على المذاهب البدعية وبين أنها باطلة وأنها مخالفة للحق والصواب، ثم بعد ذلك شرع في الحديث عن علوم القرآن، فقال رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مواضع نزوله. أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، والمشهور 27 مدني، وباقيه مكي، واستثني آيات، ومنه النهاري والليلي والصيفي والشتائي، وأول ما أنزل اقرأ، ثم المدثر، وآخره المائدة وبراءة والفتح وآية الكلالة والربا والدين.
قال رحمه الله تعالى: مواضع نزول القرآن. مواضع نزوله، وأول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن، معرفة ذلك مهم، إذ به يعرف الناسخ من المنسوخ، وهذا يدل على عناية هذه الأمة بكتاب الله جل وعلا، سورة سورة وآية آية. قال: مواضع نزوله. أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، يعني أجمع الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من سلف الأمة الصالح على أن القرآن 114 سورة. هذا هو العدد الذي أجمع عليه الصحابة، وكذلك من بعدهم سلك مسلكهم. والسورة في السورة تجمع على سور، مثل غرفة وغرف، وسميت سورة، سميت السورة واحدة السور بذلك لمنزلتها، فإنها ذات منزلة رفيعة عظيمة. ولهذا قال الشاعر: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. فلهذا سميت السورة سورة، أي لمنزلتها الرفيعة. وقيل سميت بذلك أخذا من السور الذي يحيط بالبناء، فالسورة مجموع آيات من كلام الله جل وعلا. وسور القرآن كما هو معلوم مختلفة الطول والقصر، هذه السور في القرآن 114 مختلفة الطول والقصر، فيها الطويل وفيها المتوسط وفيها القصير. وهذا من حكم الله جل وعلا أن جعل القرآن ذا سور، فلذلك حكم عظيمة، منها أولا بيان أن القرآن معجز، القرآن معجز بالسورة الواحدة، معجز بالسورة الواحدة أيا كانت هذه السورة، سواء كانت أقصر سورة في القرآن وهي سورة الكوثر، أو كانت أطول سورة، فالقرآن معجز بجميع سوره وبالسورة الواحدة أيا كانت آياتها. ومن ذلك من الحكم في تفاوت السور طولا وقصرا التدرج في التعليم، فإن الصغار أول ما يبدأون يبدأون بالقصار من السور ثم يرتقون بعد ذلك. ومن الحكم أيضا أن هذا التسوير للقرآن وجعله سورا أنه يدعو إلى الاستكثار من قراءته، فالإنسان كلما قرأ سورة انتقل بعد ذلك إلى التي بعدها، ويكون هذا أنشط له وأعون. ومن الحكم في ذلك أيضا اختلاف موضوعات السور في القرآن، فإن بعض السور في القرآن تتحدث عن الأحكام مثل سورة النساء مثلا، وبعضها يتحدث في شأن من شؤون الناس كسورة التوبة، فإن حديثها عن المنافقين ومنهم. وبعض السور عرضت لقصة أو قصص، فسورة يوسف مثلا عرضت لسورة هذا النبي لقصة هذا النبي الكريم، فكان مناسبا أن تفرد هذه السورة على حدة. وهكذا فتجدون هذه السور مختلفة في طولها وقصرها ومختلفة في موضوعاتها. وذكر صاحب الكشاف في مقدمته لتفسيره أن من فوائد تسوير القرآن قال إن الجنس إذا انطوت تحته أنواع، واشتمل على أصناف كان ذلك أحسن وأنبل وأفخم من أن يكون ببانا واحدا، يعني أسلوبا واحدا، أفخم من أن يكون ببانا واحدا. وأكثر بل جل نسخ الكشاف فيها من أن يكون بيانا واحدا، وهذا ليس بصحيح، بل الصواب ببان، والببان هو الطريق والأسلوب، وكما ذكر ذلك صاحب القاموس وغيره. قال رحمه الله: وأجمعوا على أن القرآن 114 سورة. وهذا الإجماع كما قلنا هو إجماع الصحابة، وكان ذلك الإجماع انعقد على وقت عثمان رضي الله عنه، حينما جمع الناس على المصحف الإمام، جمعهم على المصحف الإمام. وكان قد وقع لبعض الصحابة اجتهاد، وهم قلة، اجتهدوا في عدد سور القرآن، فمن ذلك أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان أضاف في القرآن سورتين، هما سورة الخلع والحفد، سورة الخلع هي دعاء: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، ونخلع، هذه سورة الخلع. وكذلك عنده أيضا سورة الحفد: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. أضاف أبي هاتين وجعل لهما اسما، ولكن قال العلماء رحمهم الله إن هذا من أبي اجتهاد، فإن هذا كالدعاء الذي يلحق في خاتمة المصحف، بعض المصاحف يوجد فيها أدعية، فهكذا فعل أبي رضي الله عنه فاجتهد. ثم لما انعقد إجماع الصحابة على عهد عثمان رجع أبي إلى ما كان عليه الصحابة. ومن ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه أسقط المعوذتين من مصحفه، قيل لأنهما كانتا مشهورتين عند الناس، وقيل بل لم تكونا متواترتين عنده. وأيا ما كان فإن ابن مسعود رجع بعد ذلك إلى إجماع الصحابة الذي انعقد في وقت عثمان رضي الله عنه. ولا يظن بأحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه خالف الإجماع بعد ذلك. إذن انعقد الإجماع على أن سور القرآن 114 سورة. قال: والمشهور 27 مدني وباقيه مكي واستثني آيات. المكي والمدني، المكي أشهر ما قيل في تعريفه أنه ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نازلا بمكة، المدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نازلا بمكة. وهذا كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أين نزلت هذه الآية؟ نزلت بمكة، نزلت بمكة، ومع ذلك تعد من القرآن المدني. معرفة المكي من المدني من علوم القرآن المهمة، إذ بذلك يعرف الناسخ من المنسوخ، يعرف الناسخ من المنسوخ، ويعرف أيضا تفسير القرآن. ولا بد للمفسر أن يعرف المكية والمدنية حتى يتعاطى تفسير كلام الله ويسلم من الخطأ ويسلم من الزلل. ولهذا روى سعيد بن منصور في سننه أن أبا بشر سأل سعيد بن جبير رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: ومن عنده علم الكتاب، في آخر سورة الرعد، قال: أهو، ومن عنده علم الكتاب، أهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه؟ قال: كيف وهذه السورة مكية؟ عبد الله بن سلام أين أسلم؟ في المدينة، هو من أهل المدينة وكان من أحبار اليهود. قال: كيف يكون ذلك وعبد الله يعني كان بالمدينة؟ فدل ذلك على أن هذه السورة إذن مكية. قال: والمشهور 27 مدني وباقيه مكي، واستثني آيات، يعني استثني من بعض السور المكية والمدنية آيات. واعلموا أيها الإخوة أن الأصل في السورة إذا قيل إنها مكية فلا يستثنى منها شيء ويقال إنه مدني إلا بدليل، وكذلك العكس، إذا قيل عن السورة إنها مدنية واستثني منها آيات فلا ينوافق على هذا الاستثناء إلا بدليل صحيح، إما بقرينة من الآية أو الآيات المستثنة أو بدليل خارجي. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على معرفة المكي والمدني، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال: والله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورة في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وما نزلت ومتى نزلت، أين نزلت ومتى نزلت. قال: وفيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه الإبل لركبت إليه الإبل رضي الله عنه. فالشاهد أنه ذكر حرصه ومعرفته على مواقع نزول آيات القرآن. ومعرفة المكي والمدني هذا يعرف من خلال النظر في السورة وفي الآيات، ومن خلال معرفة الضوابط التي ذكرها العلماء لمعرفة المكي والمدني. فهنالك ضوابط يعرف بها المكي والمدني، فمن ذلك مثلا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما كان يا أيها الذين آمنوا، فهو منزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس، فهو منزل بمكة. وهكذا كل سورة ذكرت فيها كلا فإنها مكية، كل سورة ذكرت فيها كلا فإنها مكية. ولهذا قال الديريني الناظم، قال: وما نزلت كلا بيثرب فاعلما، وما نزلت كلا بيثرب فاعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، ما جاءت في النصف الأول من القرآن. وكذلك كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها سجدة فهي مكية إلا سورة الحج فإنها سورة مدنية. وهكذا كل سورة صدرت بالحروف المقطعة فإنها مكية إلا سورتين هما البقرة وآل عمران، وهذا الاستثناء بالإجماع. وهكذا ضوابط ذكرت في كتب علوم القرآن. وقول المؤلف رحمه الله: 27 مدني وباقيه مكي واستثني آيات. 27 المكية جاء تعيينها عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك جاء تعيينها عن أبي ابن كعب، وهذان من أعلم الصحابة بالقرآن رضي الله عنهما. فالسور المدنية، السور التي نزلت بالمدينة والتي قال المصنف عنها 27، هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم. وقال إلى رأس العشر، وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله والفتح. وسائر السور يعني باقي السور بمكة. وقول المؤلف رحمه الله واستثني من ذلك آيات، كما قلنا يجب النظر في السورة عندما يستثنى منها آيات فلينظر. ولهذا جاء مثلا عن العلماء أنهم يقولون سورة الأنعام كلها سورة مكية إلا آية واحدة. ما هذه الآية الواحدة؟ إذا تأملت في هذه الآية وجدتها مدنية كما يقولون، وهي قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذا الخطاب لمن؟ ها؟ أي نعم، هذا لأحبار اليهود. فدل هذا على أن هذا الخطاب موجه إليهم. وهكذا ما جاء في سورة الأحقاف على بعض الأقوال، قيل إنها نزلت بمكة واستثني من ذلك آية واحدة، فما هي؟ قول الله عز وجل نعم وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. قيل إن هذا الشاهد هو عبد الله بن سلام، فتكون هذه الآية إذن مستثناة من المكي. قال رحمه الله تعالى ومنه النهاري والليلي والصيفي والشتائي. هذا من توابع الحديث عن المكي والمدني، فالمكي والمدني يتناول المكان الذي نزل فيه القرآن، وهنا يتناول الحديث عن الزمان، الزمان الذي نزل فيه القرآن في أي وقت. فالنهاري ما نزل في النهار، وهو أكثر القرآن، أكثر القرآن نزل بالنهار. لماذا؟ لأن النهار هو وقت الحركة ووقت طلب المعاش، وقت طلب المعاش، وهكذا قال العلماء. وهنالك أيضا قرآن نزل بالليل، فمن ذلك مثلا سورة الفتح أوائلها نزل بالليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، قوله الليلة، فدل هذا على أن نزولها بالليل. وقوله رحمه الله والصيفي والشتائي يعني ما نزل في الصيف، كالآيات التي نزلت في الصيف كآيات سورة التوبة مثلا. وقوله والشتائي يعني أيضا هذا ما نزل في الشتاء. وهنالك ألقاب أخرى تتعلق بالنزول، كالسفر والحضر والأرض والسماء والسلم والحرب، وما نزل مفرقا وما نزل جمعا. ولكن أهم ما يعنينا في هذا الباب هو المكي والمدني، وهذا أكبر ما يعنى به المحققون. قال ابن حزم رحمه الله في كتابه الناسخ والمنسوخ سورة الحج مكية، وهي من أعاجيب القرآن، لأن فيها مكيا ومدنيا وحضريا وسفريا وسلميا وحربيا وليليا ونهاريا. ثم شرع رحمه الله يفصل ذلك. قال المصنف رحمنا الله وإياه وأول ما أنزل اقرأ ثم المدثر أول ما أنزل اقرأ، هذا هو الصحيح باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. وكان ذلك في الغار أيام تحنث النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن السورة كلها لم تنزل في ذلك المكان في أول الأمر، وإنما الذي نزل الآيات الخمس الأولى، الآيات الخمس الأولى، كما جاء ذلك في حديث عائشة في الصحيحين. قال ثم المدثر، ثم المدثر أيضا ليست السورة كلها نازلة مرة واحدة، وإنما نزل صدرها، وذلك بعد أن فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الوحي مرة أخرى، جاءه جبريل ورآه النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على كرسي بين السماء والأرض، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم خائفا إلى أهله فقال زملوني زملوني، فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وأمر بالجهر بالدعوة بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر. إذن آخر ما نزل من المدثر، آخر ما نزل من القرآن سورة المدثر أي أوائلها. وجاء عن جابر رضي الله عنه أن أول ما نزل يا أيها المدثر، وهذا يعني يدلك على أن خلافا وقع في أول ما نزل. والصحيح قول الجمهور أن أول ما نزل، أن أول ما نزل نعم سورة اقرأ. وأما خلاف جابر رضي الله عنه فقيل إنه لم يبلغه الخبر بنزول الآيات الأولى، لم يبلغه الخبر، وقيل بل أراد أنه أول ما أنزل عليه في شأن الرسالة، أول ما أنزل عليه في شأن الرسالة يا أيها المدثر. وأما ما قبل ذلك فهو خاص بالنبوة. قال وآخره المائدة وبراءة والفتح وآية الكلالة والربا والدين. هذه أقوال جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، فقيل إن آخر ما نزل المائدة، وجاء هذا عن عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد. وقيل أيضا آخر ما نزل سورة براءة، وجاء هذا عن أبي بن كعب. وقيل الفتح، قول المصنف والفتح يريد سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ولا يريد سورة إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا يدل على أن السورتين اسمهما واحد، هذه الفتح وهذه الفتح، يعني في بعض الأسماء، وإلا فاستقر هذه على اسم النصر. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن آخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح. قال وآية الكلالة، جاء هذا عن البراء بن عازب كما في الصحيحين أنه آخر ما نزل. قال والربا، يريد آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كيف جعلت آية الربا؟ قيل لأنها جاءت بعد آيات الربا في سورة البقرة وعطفت عليها واتقوا يوما، فأخذت حكمها وصار سبيلها سبيل تلك الآيات. إذن آية الربا قيل إنها آخر ما نزل، وجاء هذا عن ابن عباس كما في البخاري. قال والدين، جاء هذا عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أحدث آية بالعرش من القرآن هي آية الدين. وهذه أقوال كما ترون، ستة أقوال، كيف نجمع بينها؟ قال العلماء إن كل صحابي أو تابعي من هؤلاء أخبر بما يعلم، أخبر بما يعلم، يعني بما انتهى إليه علمه. والذي يظهر والله أعلم أن آخر آية نزلت هي آية الربا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قيل إن جبريل عليه السلام لما نزل بها قال ضعها على رأس 280 آية من سورة البقرة، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 20 يوما، وقيل بل عاش 9 ليال. وجاء عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 7 ليال. هذا القول هو الراجح عند أهل العلم، وقد رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ويدل على رجحانه كما قلنا هذا التحديد الذي نزل بعد نزول هذه الآية أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حددت وذكرت الأيام ما بين وفاته عليه الصلاة والسلام وما بين نزول هذه الآية. وأيضا يعني مما يؤيد ذلك أن ابن عباس قال به كما في صحيح البخاري، قال آخر آية نزلت هي آية الربا، وابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، وهو حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. قال
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله إنزاله، أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما بحسب الوقائع، يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه.
قال رحمه الله تعالى إنزاله، يريد إنزال القرآن، وهذا من إضافة المصدر إلى المفعول، أي إنزال الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أنزل القرآن جملة في ليلة القدر، هذا دل عليه قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فليلة القدر هي في شهر رمضان. قال إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا هو الإنزال الأول، وهو الإنزال الجملي، الإنزال الجملي يعني أنزل القرآن جملة واحدة، وهذا بنقله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. فإن من المعلوم أن كل ما كان وما يكون وما هو كائن مكتوب في اللوح المحفوظ، ومن ذلك القرآن، ومن ذلك القرآن، فجبريل عليه السلام نزل بالقرآن جملة واحدة، وهذا هو النزول الأول، نزل به من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وهذا القول من ابن عباس رواه عنه ابن جرير والنسائي في الكبرى والضياء في المختارة، وهو مشهور عنه جدا. وهذا القول من ابن عباس هذا أمر غيبي، أمر غيبي يخبر عن أمر غيبي ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. إذن هذا هو النزول الأول وهو النزول الجملي. قال وأنزل منجما يعني بعد ذلك بحسب الوقائع، وهذا هو الإنزال الثاني، إنزال الثاني أي أنزل مفرقا بحسب الوقائع والمصالح، وكان ذلك في 23 سنة، في 23 سنة. فإذا وجد السبب المقتضي لنزول الآية أو الآيات أو السورة تكلم الله بالقرآن، فسمع جبريل رب العالمين، نعم فسمعه، ثم نزل به وحيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هكذا يكون النزول مفرقا بحسب الوقائع، وهذا إذن هو النزول الثاني. والقول بأن جبريل نزل به مفرقا يأخذه من اللوح المحفوظ مرة ثانية هذا قول باطل، قول باطل يرجع إلى التأويل الذي قلناه بالأمس وذكره المصنف. فإن المؤولة يقولون إن جبريل ينزل به نزولا ثانيا لكن يأخذه من اللوح لا يسمعه من الله، وهذا كلام باطل، بل جبريل يسمعه من الله عز وجل. وقد ألف شيخ مشايخنا العلامة الشيخ الكبير المبجل العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كتابا في هذه المسألة رد به على من قال هذا القول، سماه الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في إنزال القرآن الكريم. وهذا الكتاب أو رسالة إن قلت موجودة في مجموع فتاواه ورسائله تغمده الله برحمته. وتبين بعد ذلك أن للقرآن نزولين، نزولا جمليا ونزولا مفرقا، وهذا النزول المفرق المنجم له فوائد ذكرها العلماء، منها تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآيات إذا نزلت تباعا مفرقة صار هذا أكمل في تثبيت قلبه، أكمل في تثبيت قلبه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المشركون فيما حكى الله عنهم، قال وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك يعني مثل هذا الإنزال لنثبت به فؤادك. ومن الحكم أيضا التدرج في نزول آيات الأحكام حتى لا تنزل الأحكام دفعة واحدة على الناس، فإنهم لا يمكن أن يقوموا بها مرة واحدة، وهذا من رحمة الله جل وعلا. وأيضا من الحكم العظيمة في نزول القرآن مفرقا الدلالة على إعجاز القرآن العظيم، فمع أن هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة مفرقا منجما، فإنه جاء على مستوى واحد من البلاغة والفصاحة، من البلاغة والفصاحة، فليس في القرآن فتور ولا فيه ضعف وليس فيه قلق ولا فيه خلل ولا فيه من عيوب الفصاحة التي ذكرها البلاغيون، بل القرآن على مستوى واحد من أوله إلى آخره، وهذا من أعظم الآيات في إعجازه كما ذكر ذلك البلغاء، كما ذكر ذلك البلغاء، فإن البلغاء يستدلون على ضعف الشعراء وعلى ضعف الخطبة وعلى ضعف النفس البشرية، أن الشاعر مهما بلغ من القوة ومهما بلغ الخطيب من اللسن فلا بد أن يصيبه ضعف في أول الخطبة أو في أثناء الخطبة أو في آخرها، وهكذا مؤلف الكتب يصيبهم ضعف، أليس كذلك؟ فالقرآن لا والله جاء على مستوى واحد في الفصاحة، وإلى هذا أشار العلماء وأشار البلغاء والبلاغيون، وممن أشار إلى ذلك حازم القرطاجني في كتابه منهاج البلغاء، فإنه أشار إلى هذا المعنى وهو معنى يعني ملاحظ. قال
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وثبت أنه أنزل على 7 أحرف.
قال يلقيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه، ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه. قال يلقيه جبريل، هنا ذكر المؤلف رحمه الله طريقتين لتلقي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من جبريل، كيف يتلقى الوحي؟ الأولى قال يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس، يعني المعنى أنه يأتيه في الباطن، يأتيه في الباطن في مثل صلصلة الجرس. والثانية يأتيه جبريل عليه السلام في صورة رجل يكلمه، في صورة رجل يكلمه. ودل على هذا، دل على هذا حديث الحارث بن هشام رضي الله عنه، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك؟ وهذا سؤال عظيم. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم وقد وعيت، فيفصم يعني ينفصل وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يأتيني في مثل صورة رجل يكلمني فأعي ما يقول. إذن هاتان صورتان لتلقي الوحي. وهنالك أيضا حالات ثلاث يأتي فيها الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها العلماء وقد دل عليها الدليل. فمن هذه الحالات الثلاث، أولا أن الملك ينفث في روعه الكلام، ينفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، كما قال إن روح القدس نفث في روعي، إن روح القدس نفث في روعي. والثانية أنه يكلمه، أن الوحي يكلمه إما في اليقظة وإما في المنام يكلمه. الثانية أن الله عز وجل، هذه جبريل، الحالة الثانية أن الله عز وجل يكلم نبيه صلى الله عليه وسلم إما يقظة كما في الإسراء، فإن الله عز وجل كلم نبيه صلى الله عليه وسلم يقظة. وكذلك يأتيه في المنام فيكلمه، كما جاء في حديث الترمذي والمسلم قال أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث. وهنالك أيضا الحالة الثالثة في تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، أنه كان يأتيه في المنام، كان يأتيه في المنام. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أنس قال بين كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما إذ استيقظ، فقال استيقظ وهو يبتسم فقال أنزلت علي سورة آنفا إنا أعطيناك الكوثر. إذن هذه صور خمس لتلقي الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من خلال هذه الأحوال الخمسة، اثنتان ذكرهما المصنف وثلاث ذكرها العلماء. قال وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف.
قال رحمه الله وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف، قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل، وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة، ثم في الصحف في عهد أبي بكر، ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد. والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العربة الأخيرة وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد.
قال رحمه الله تعالى وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف. هذا من المباحث المهمة في علوم القرآن، نزول القرآن على الأحرف السبعة. قال وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف، هذا يشير إلى حديث أبي المخرج في الصحيحين أنزل القرآن على سبعة أحرف. وقال العلماء لفظة أحرف أي لغات، وكان الصحابة رضوان الله عليهم كل جماعة يقرؤون القرآن بحرف منها، وهذا من تيسير الله على عباده. فإن من المعلوم أن الجزيرة العربية كانت تضم قبائل عدة، وهذه القبائل وإن كانت عربية إلا أنها ذوات لهجات، فكل قبيلة لها لهجة. وكان من رحمة الله عز وجل وتوسعته على عباده أن أنزل القرآن على سبعة أحرف، وكان للناس سعة في قراءة القرآن، حتى قيل إن الأمر في أول نزول القرآن أن الناس كانوا يقرؤونه بالمعنى، أن الناس كانوا يقرؤونه بالمعنى. وقد دل ذلك على ذلك حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه عند أحجار المراء فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ العاسي، يعني الكبير، والعجوز الكبيرة، والغلام. قال مرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف، فدل هذا على أن في الأمر توسعة على الناس. وبقي الناس كل يقرأ على لهجته، واستمر الأمر على ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، وكذلك في عهد عثمان. ثم رأى رضي الله عنه بمشاورة الصحابة أن يجمع القرآن على حرف واحد، وأمر أن يكتب القرآن على لغة قريش، لأن قريشا كانت أفصح العرب بإجماع العلماء، كما ذكر هذا الإجماع غير واحد، منهم ابن فارس في كتابه الصاحبي. فاتفق العلماء على أن لغة قريش هي أجود اللغات وأعلاها وأصفاها، فكتب المصحف على حرف واحد على لغة قريش، كما جاء ذلك في صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه قال للكتبة حينما اجتمعوا بين يديه وفيهم زيد بن ثابت وغيره مع جماعة، قال اكتبوه بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم، فكتب القرآن على حرف واحد. هذا الحرف يجمع القراءات المعروفة، القراءات المتواترة وهي السبع والعشر التي يقرأ بها الجمهور واتفق عليها الأمة. قال قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل، هذا تفسير للأحرف السبعة. ما هي؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسير هذا الحديث على أربعين قولا، وفيها أقوال يعني ضعيفة جدا لا ينبغي أن تذكر، أقوال ضعيفة لا ينبغي أن تذكر. ومن أهل العلم من قال إن هذا من الأحاديث المشكلة التي لا يعرف معناها، لأن الحرف في الحديث، الحرف في اللغة يصدق على الحرف المعروف هجائيا، ويصدق على اللفظة الواحدة، أليس كذلك؟ ويصدق على الجملة. فاختلف العلماء رحمهم الله من خلال ما يدل عليه الحرف لغة، فصار هذا مشكلا. وأضعف الأقوال من قال إن المراد بالأحرف السبعة هي القراءات السبعة، فإن هذا القول ضعيف جدا. قال المؤلف رحمه الله قيل هذا التعريف الذي سيذكره هذا عليه أكثر أهل العلم، المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هي أوجه من اللغات، يريد بهذا الذي يقول أوجه، يريد أوجها من اللغات في المعنى الواحد. المعنى الواحد يدل عليه في اللغة العربية عدة ألفاظ، يدل عليه في اللغة العربية عدة ألفاظ، فهذا يسمى في اللغة ماذا؟ يسمونه الترادف، يسمونه في اللغة الترادف. فهذا الذي يقوله المصنف المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة هذا هو ما يعرف بالترادف، فيكون المراد بالأحرف السبعة الترادف. قال كهلم وأقبل، يعني أنك إذا دعوت إنسانا تقول له ماذا؟ هلم وأقبل وتعالى ونحوي وإلي وعجل وأسرع، كم صارت الكلمات؟ صارت سبعة. إذن قالوا هذا المراد بسبعة الأحرف، أن الكلمة أو أن المعنى الواحد له في اللغة سبعة ألفاظ تدل عليه، وليس هذا في كل معنى، وإنما في بعض المعاني، في بعض المعاني. إذن منتهى ما تدل عليه الألفاظ في المعنى الواحد قالوا سبعة، فهذا هو المراد. إذن المراد بسبعة الأحرف المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، وهذه هي الأحرف السبعة التي كان يقرأ بها الصحابة في أول الأمر، وهذا معنى قولهم كانوا يقرؤون بالمعنى، وهذا التفسير الذي ذكره المصنف رحمه الله لمعنى الأحرف السبعة هذا عليه أكثر أهل العلم، كما نص على ذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد وغيره. وهنالك أيضا قول آخر في تعريف الأحرف السبعة, وهو أن المراد تعدد وجوه قراءة القرآن في الكلمة الواحدة, تعدد وجوه قراءة القرآن في الكلمة الواحدة, يعني أن القرآن فيه, وهذا يظهر لمن يعرف القراءات, بعض الكلمات تعطي أكثر من قراءة, بعض الكلمات في القرآن تعطي أكثر من قراءة, وهذا يظهر قبل النقط, قبل أن تنقط المصاحف. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها, هنالك قراءة كيف ننشرها. وكذلك قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, هنالك قراءة سبعية فتثبتوا. وكذلك أرسله معنا غدا يرتع, هنالك قراءة نرتع, نعم نرتع. وهكذا قوله تعالى أو لامستم النساء أيضا قرئ أو لامستم النساء. فالكلمة الواحدة تعطي أكثر من قراءة, وهذا قيل هو المراد بالأحرف السبعة. هذا قول يعني قال به طائفة من المحققين. ومن أهل العلم من قال إن يعني المراد بالسبعة ليس حقيقة العدد, بل المراد التيسير والسعة, لأن العدد سبعة ومضاعفاته يطلق في اللغة على ماذا؟ على الكثرة والتضعيف, فالمراد التيسير والتوسعة على الناس. وهذا أشهر ما قيل في تعريف الأحرف السبعة. والمهم أيها الإخوة أن عثمان رضي الله عنه حينما جمع الصحابة على هذا المصحف الإمام الذي سمي المصحف العثماني الإمام, جمعهم على حرف واحد, وهذا الحرف الواحد هو لغة قريش, وهذا الحرف الواحد مشتمل على القراءات التي اتفق عليها جمهور أهل العلم. وبهذا يعلم أن ما خرج عن هذه القراءات المعروفة العشر السبع والعشر أنه يسمى عند العلماء قراءة شاذة, قراءة شاذة. فاتفقت الأمة على أن ما جمع بين الدفتين واتفق عليه الصحابة وهو الذي حوى 114 سورة, هذا هو المصحف, اتفقت عليه الأمة, اتفق عليه الصحابة. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن ينكر من كتاب الله سورة أو كلمة أو حرفا, ومن أنكر شيئا من ذلك فهو كافر باتفاق الأمة كما حكى ذلك غير واحد من العلماء كالقاضي عياض وغيره. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد.
قال وكتب في الرقاع في عهد النبوة, وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة, عندكم هذا وكتب في الرقاع. القرآن أول ما أنزل لم يكتب في الصحف, وإنما كتب في الرقاع جمع رقعة, وهي كل ما يكتب عليه من جلد أو ورق أو غيره. وكتب أيضا في العسب, في العسب جمع عسيب, تعرفون عسيب النخل, كانوا يحتون منه السعف ثم يكتبون عليه. وكذلك كتب في الأضلاع في العظام, كانوا يكتبون على الأضلاع جمع ضلع وهي عظام الجنبين, كانوا يكتبون ذلك, كانوا يكتبون القرآن عليه, وكانوا يكتبون على الخشب وما إلى ذلك. وأيضا كتبوا في اللخاف كما قيل, اللخاف وهي يعني ما يتخذ للكتابة كخشب ونحوه. ثم وفق الله أبا بكر رضي الله عنه إلى أن يجمع القرآن فجمعه في الصحف, وكان ذلك برأي من؟ برأي عمر رضي الله عنه, أشار عليه أن يجمع القرآن لأنه متفرق في هذه التي ذكرناها لكم في الرقاع والعسب واللخاف والخشب, فجمعها أبو بكر رضي الله عنه في صحف, وكان هذا من مناقبه العظيمة رضي الله عنه. وبقيت هذه الصحف عنده حتى مات, ثم انتقلت بعد ذلك إلى عمر رضي الله عنه، وبقيت الصحف عنده إلى أن مات، ثم بقيت بعد ذلك عند حفصة رضي الله عنها. ثم إن عثمان لما أمر بجمع القرآن جمعه بمعاونة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قابل عثمان هذه التي جمع بالصحف التي عند حفصة، فحصل هذا الاتفاق ولله الحمد. ولهذا قال: ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد هو المصحف الإمام. عثمان رضي الله عنه كتب أو أمر بكتابة 7 نسخ من هذا المصحف، ثم وزعه في الأمصار، وأمر كل من عنده نسخة من صحف القرآن أن يحرقها وأن يرجع إلى هذا الذي اتفق عليه الناس، وكان هذا من توفيق الله جل وعلا له، وكان هذا أيضا باتفاق من الصحابة أجمعين. قال: والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العظة الأخيرة. والجمهور أنه الضمير يعود على ماذا؟ نعم، أي نعم، مصحف عثمان، أنه أي مصحف عثمان مشتمل على ما يحتمله رسمها، أي رسم الأحرف السبعة، رسم الأحرف السبعة. لما يعني كتب عثمان المصحف على هذا الحرف، رسم هذا الحرف يعطي أن يقرأ القرآن ببقية الحروف، وهذا يعني ظاهر كما قلنا في مسألة القراءات. قال: ومتضمنتها العرضة الأخيرة، يريد عرضة النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، فإن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، يدارسه القرآن في كل رمضان مرة، إلا في العام الأخير قبل وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه عارضه القرآن مرتين، يعني دارسه القرآن. وهذه العرضة الأخيرة متضمنة للأحرف السبعة. قال رحمه الله تعالى: وترتيب الآيات بالنص، ترتيب الآيات في القرآن، ترتيب الآيات داخل كل سورة بالنص، وهذا بالإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن ترتيب آيات القرآن توقيفي، وقد حكى الإجماع غير واحد، منهم الزركشي وابن الزبير الغرناطي والسيوطي في الإتقان وغيرهم. ويدل على أن ترتيب الآيات توقيفي، يدل على أن الترتيب توقيفي دليلان: أولا ما ثبت في النصوص الكثيرة التي تدل على ذلك، والدليل الثاني من جهة الدلالة، من جهة النظر، فإن أولا من جهة النقل، أولا كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات ويرشده إلى مواضعها، يرشده إلى مواضعها، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد. وكذلك من الأدلة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآيات قال: ضعوها في السورة كذا وكذا، ضعوها في سورة كذا وكذا، ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فكان يرشدهم إلى هذه المواضع. وكذلك ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بانتهاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت عليه البسملة علم أن السورة انتهت. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي. وكذلك من الأدلة النقلية أيضا ما ورد في عدة أحاديث في فضل آيات من سور القرآن، يدل ذلك بذكر هذه الآيات على أنها مرتبة كما هي من عند الله عز وجل، كقوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من صدر سورة الكهف عصم من الدجال، فحدد عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ 10 آيات. إذن هذه الآيات مرتبة، وهذا يدل على أن الترتيب توقيفي. وهنالك أدلة كثيرة مذكورة في مواضعها. ثانيا من جهة النظر أيها الإخوة، فإن النظر في آيات القرآن يدل على المناسبة العظيمة بين هذه الآيات، فكل آية مناسبة لما قبلها ومناسبة لما بعدها، وهذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن، من مظاهر إعجاز القرآن. ولهذا أبدع العلماء رحمهم الله في بيان هذه المناسبات وتفننوا فيها، حتى إن من العلماء من كتب تفسيرا كاملا في بيان مناسبات القرآن، وقد أظهروا من ذلك أسرارا عظيمة، أسرارا عظيمة. قوله رحمه الله: والسور بالاجتهاد، يعني وترتيب السور بالاجتهاد. السور في القرآن، المصحف الذي بين أيدينا، يبتدئ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قال بعضهم إن ترتيب السور في القرآن اجتهادي من اجتهاد الصحابة، وقال آخرون بل هو توقيفي من الله، وقالت جماعة ثالثة بل هو بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. والصواب أيها الإخوة أن ترتيب سور القرآن توقيفي، أن ترتيب سور القرآن توقيفي، توقيفي. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها أولا الأدلة النقلية، الأدلة النقلية، جاءت أدلة كثيرة فيها الدلالة على أن هذه السور مرتبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث أوس ابن أوس الثقفي في مسند الإمام أحمد وإسناده جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزب القرآن أسبوعا، فيحزبه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل. هذا هو كان حزب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان أيضا حزب الصحابة رضي الله عنهم، فهذا يدل على أن القرآن كان مرتبا. وكذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة بني إسرائيل، قال: هي والكهف ومريم وطه والأنبياء، إنهن من العتاق الأول وإنهن من تلادي. وإنهن من، ما معنى من العتاق الأول؟ يعني ما أنزل علي أولا، فذكرها عليه الصلاة والسلام مرتبة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع يديه ثم قرأ ونفث فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقرأها، يقرأها مرتبة. وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا القرآن بسوره كان مرتبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا على أن ترتيب السور توقيفي دلالة النظر الصحيح، دلالة النظر الصحيح، فإن الله عز وجل لم يكن ليدع هذا الكتاب العظيم وهو برهان النبوة ودليل الرسالة. ثانيا من الأدلة على أن ترتيب السور توقيفي ما قلنا من أن الله عز وجل لم يكن ليدع هذا الكتاب وهو برهان النبوة وآية الرسالة والحجة على الخلق ليتركه للناس ليرتبوه، فلا بد من دليل، ولا بد من أمر استند إليه الناس في هذا الترتيب. ولهذا جزمنا أنه كان مرتبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا مقتضى الواقع، فإن الواقع في والنظر في سور القرآن يدل على أن هنالك مناسبات بين كل سورة وما قبلها وما بعدها، فهذا يظهر عند التأمل. ولهذا صنف العلماء رحمهم الله في مناسبات سور، في مناسبات سور القرآن. فلتنظر مثلا في سورة فاطر، فإنها افتتحت بقوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وهذا مناسب للسورة التي قبلها لآخرها سورة سبأ، فإن فيها قوله جل وعلا: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، يعني فعل بهم ذلك فالحمد لله، أو الحمد لله فاطر السماوات والأرض، كما قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكذلك سورة الحديد افتتحت بقوله تعالى: سبح لله، وهذا مناسب لآخر سورة الواقعة حيث ختمت بقوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، فكان هذا مناسبا. وكذلك في سورة قريش مثلا قال الله عز وجل لإلاف قريش، وقبلها سورة الفيل، سورة الفيل، يعني فعلنا ذلك بأصحاب الفيل لإلاف قريش، أي ليألف قريش. وهكذا في جميع سور القرآن، وهذا علم يعرف بعلم المناسبات. إذن الصواب الذي عليه الجمهور أن ترتيب سور القرآن توقيفي. وأما يعني ما جاء من النصوص في خلاف ذلك فإنه مؤول عند أهل العلم، وأجيب عنه. فمن ذلك مثلا ما ثبت في الصحيح أن حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فقرأ ذلك غير مرتب. قال العلماء رحمهم الله إن هذا كان قبل العرضة الأخيرة، إن هذا كان قبل العرضة الأخيرة، فالجواب عنه يعني أنه منسوخ بالعرضة الأخيرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أسباب نزوله. معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية، فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص، ومنه إن ارتبتم فأينما تولوا فثم وجه الله.
يقول رحمه الله تعالى: أسباب نزوله، أي أسباب نزول الآيات والسور، ولا يريد أسباب نزول القرآن، لأن سبب نزوله معلوم، أليس كذلك؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالمراد هنا أسباب نزول الآيات والسور. وعلم أسباب النزول من علوم القرآن المهمة، من علوم القرآن المهمة، لأنه يجلي معنى الآية أو الآيات، ولأنه ثانيا يعصم من الوقوع في الخطأ في التفسير، وسيأتي يعني نماذج إن شاء الله. وإذا كان شراح الشعر وعلماء البلاغة يعتنون بأسباب القصائد ومعرفة أسباب الخطب ولماذا قيلت وكيف قيلت وفيمن قيلت، فمن باب أولى أن يعلم أسباب نزول القرآن وآياته، أليس كذلك؟ لأن هذا يجلي التفسير. قال: معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية. ابن تيمية رحمه الله يقول: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يورث العلم بالمسبب. وقوله معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية، لأن يعني الآية قد تكون ذات محامل تدل على عدة معان، ويصلح أن تحمل على عدة محامل، فإذا عرفنا سبب النزول تعين معناها، نعم، وصارت لا تحتمل إلا هذا المعنى الذي دلت عليه. ثم اعلم أيها الأخ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الآية قد تنزل في سبب معين وتكون حكما عاما للأمة كلها. قال المؤلف رحمه الله: فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص. هذه الواو هنا ماذا تسمى في قول المؤلف والسبب خاص؟ هذه واو، أحسنت، واو الحال، يعني والحال، انتبه، والسبب خاص. عام يعني أنه خطاب للعموم، والواو والسبب خاص يعني نزل في شخص معين أو في قصة معينة. قال: ومنه قوله تعالى: إن ارتبتم. هذه الجملة التي ذكرها المصنف في قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وذلك أنه لما نزل قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن عددا إن عددا لم تذكر في الكتاب، إن عددا من عدد النساء لم تذكر، منهن الصغار والكبار وأولاة الأحمال، فأنزل الله عز وجل قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فالقيد الشرط في قوله تعالى إن ارتبتم هذا جاء مراعاة لبعض الصحابة الذين حصل عندهم تردد وارتابوا في المرأة التي لا تحيض، إما لكبر أو لحمل أو لصغر. وعلى هذا فلا يكون للشرط في قوله إن ارتبتم لا يكون له اعتبار، لا يكون له مفهوم. فالمعنى أن كل آيسة عدتها ثلاثة أشهر على كل حال، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. إذن كل آيسة عدتها ثلاثة أشهر، وهذا القيد إن ارتبتم لا مفهوم له، انتبه، وإنما جاء مراعاة لبعض الصحابة. وقوله تعالى فأينما تولوا ثم وجه الله، ظاهر هذه الآية يدل على أن المصلي يجوز له أن يستقبل أي وجهة أي قبلة، ولكن إذا علمنا السبب الذي نزلت فيه هذه الآية علمنا تفسيرها. فإن هذه الآية نزلت متى؟ في السفر. هذه الآية نزلت في السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث كانت راحلته كما جاء ذلك عن ابن عمر. فالتوجه إلى أي جهة هذا يجوز متى؟ يجوز في السفر، ويجوز أيضا يجوز أيضا في عند اشتباه القبلة كما قال بعض أهل العلم. وهنا لما اشتبهت القبلة على بعض الصحابة قيل نزلت هذه الآية، وكان كل منهم صلى إلى جهة فنزلت هذه الآية. أما في الحضر فلا بد من أن يوجه المسلم وجهته إلى الكعبة. وقوله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله، إذن معرفة سبب نزولها يعين على معرفة الآية وعلى معرفة معناها. وقوله جل وعلا يعني من الأمثلة الواضحة في ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن مروان أمير المدينة سأل عبد الله بن عباس